فالرشد ليس مفهوما متواطئا، هذا ما أريد أن أقوله يا أخوان. الرشد مفهوم مشكك يختلف من ساحة إلى ساحة أخرى. اشتهر بين جملة من المتأخرين، بل متأخري المتأخرين، أن الرشد مطلقا شرط في سماع الدعوة. وزعم البعض، ولعل أول من قال بهذا المعنى يا أخوان هو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وزعم البعض كالنراقي الأب صح جمع السعدات في كتابه معتمد الشيعة الإجماع على هذا الشرط، على شرطية الرشد، مع أننا قلت قبل قليل لم نجد عين ولا أثر لهذا الشرط في كلمات المتقدمين. والصحيح في المقام أن يقال حتى لا نطيل في هذا الموضوع، والصحيح في المقام أن يقال بأنه لا توجد أدلة خاصة في الباب تثبت شرطية هذا الشرط أو تنفيه، فليس لدينا إلا أدلة الحجر على التفيه في باب المعاملات المالية من جهة، وعمومات أدلة القضاء وفصل الخصومات والمدعي والمنكر من جهة أخرى، ما عندنا غير هذا. فإن أردنا أن ننفي أو نثبت شرطية هذا الشرط فعلينا أن نرجع إلى هذه العمومات. أدلة الحجر على السفيه، خلاصة ما تقوله هو أن السفيه لا يقبل إنفاذه في باب الأموال، يعني هو يملك، لأنه لا أحد يقول بأن السفيه غير مالك، يملك الأموال ولكن لا يحق التصرف بها، لا يحق له أن يتصرف بها إلا بإذن الولي. على هذا الأساس فالسفيه يملك ويتملك، لكن لا على سبيل المعاوضة استقلالا، لأنه سفيه في المعاوضة المفروض، فيتملك مجانا بمعزل عن وليه، كما لو وهب شيئا يتملكه، لكن بمجرد أن يملكه لا يعود له حق التصرف فيه معامليا، لا ينفذ، لا يستطيع أن يهبه ولا يستطيع أن يعاوض عليه، ويستطيع أيضا أن يتملك بالمعاوضة ولكن لا استقلالا بإذن ولي. هذا هو مفاد أو خلاصة مفاد أدلة الحجر على السفيه يا إخوان. وأما إطلاقات الإدعاء والإنكار وفصل الخصومة فلا أظن أحدا يشك في أنها في حد نفسها فيها اقتضاء الشمول للسفيه، فإنها تشمل كل متظلم يدعي ظلامة من الظلامات. الآن نأتي وننظر مدى تأثير أدلة الحجر على إطلاقات أن المدعي من حقه أن يقيم دعوى، وهذا المقتنص من مجموع الأدلة عند القاضي. واضح يا أخوان؟ من البداهة بمكان أن أدلة الحجر على السفيه لا تفيد الحجر إلا بمقدار الإنفاذات المالية. بعد وصلت إلى النتيجة، ومن الواضح جدا أن الدعاوى ليست أساسا كلها دعوى مالية. والمالية أيضا يدعي المدعي فيها شيئا له على الآخرين، ولا يدعي شيئا يقضي بأن ينفذ مالا منه إلى الآخرين. لو قلت من شرائط، لو قالوا من شرائط المدعى عليه إذا أقر أن لا يكون سفيها على الرأس والعين، ليش؟ لأن المدعى عليه إذا ادعينا عليه مالا إما عوضا أو ثمن أرش أو متلفات أو ضمان أو إلى ما هنالك، فأقر هذا يقتضي إنفاذ المال، والسفيه ليس من حقه أن ينفذ مالا بالاستقلال. جيد هذا الشرط هناك، ولكن المدعي كل ما يدعيه هو حق له على الآخرين، يكسب من خلاله شيء ولا ينفذ شيئا، حتى لو ادعى معاوضة وكان قد قام بها بإذن الولي أو قام بها قبل أن يكون سفيها، وأن الطرف لم يقبضه العوض أو المعوض، هو ما يريد ينفذ من جهته شيء، يقول أنا أنفذت من ذاك الوقت، فحينئذ هذا كسب مال فلا مانع من سماع دعواه. نعم، لو انجرت الدعوة إلى الربح من طرف المدعي فكسب بها مالا توضع اليد عليه ويحشر عليه فورا، وأين هذا من عدم سماع دعوة السفيه؟ هذا نتيجة سماع دعوة السفيه، فليس هو المراد قطعا. وكذا لو انجرت الدعوة إلى التنازل عن مال محقق أو مفترض، ها؟ أحسنتم، محقق أو مفترض كما مر في غير البالغ عينا، فحينئذ نقول بأنه محجور عليك أن تتنازل عن حقوقك لأنك سفيه، ها؟ وعلى هذا الأساس فحينئذ حاشاكم، وعلى هذا الأساس فلا بد لم تخبر حتى تخبر، وعلى هذا الأساس فإن القول على الإطلاق بأن الرشد شرط في صحة سماع دعوى المدعي ليس في محله، فالصحيح ما ناقش فيه الابن أباه، يعني المراقي في مستند الشيعة ناقش أباه في معتمد الشيعة، ولا أدري من أين تأتى للمحقق المراقي أن يدعي الإجماع في المسألة، أنا ما عندي معتمد الشيعة، ما رأيته، يعني ما عثرت على هالمورد فيه، غاية ما هنالك وجدت أن من ينسب إليه دعوى الإجماع هو المحقق صاحب العروة، وكفى به ناقلا أمينا رضوان الله تعالى عليه.
هناك إثبات السفاهة، كيف
إثبات السفاهة موضوعا؟ إثبات السفاهة موضوعا بطرقه الخاصة، إذا هذا إنسان ادعي عليه من قبل ولده مثلا، أب ادعي عليه من قبل ولده، أو ابن صار بالغا ادعي عليه من قبل أبيه أنه متهور في السوق وأقام دليلا على هذا، أقام شهودا عليه، هذا يحتاج أيضا إلى دعوة شرعا. طبعا 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 السفيه هو الذي يتصرف في الأموال بشكل غير عقلائي
مبدع، يعني
طبعا يكون نلحظ بطول العقلائية الموازين الشرعية يا إخوان، مثلا هذا الإنسان الذي يتصدق بكل أمواله، هذا قد في منهج لا يعتمد السماء طريقة قد يعتبر سفيه، لكن في منهج يعتمد السماء طريقة لا يعتبر سفيه، يعتبر أكبر إنسان مضحي في الحياة أنه أنفق
في نظر الشارع،
ما عنده مشكلة الشارع، الشارع صحيح قال ولا تبسطها كل البسط، لكن خيراته في المبرات والأعمال القربية لم يحددها الشارع لحد، لأن الحاجة إلى الجنة والحاجة إلى الفرار من النار لا تحد بحدد، فلو أنفق الإنسان كل أمواله، أحسنتم، لا متخصصا تخصيصا، إذا قصدك بعد أن نكون مؤمنين نعم، لكن قبل الإيمان وما بعد الإيمان تخصيصا بالإيمان. أنت البحث السفيه بشكل مفصل في كتاب البيع، هناك يبحث بشكل كامل ومفصل. الشرط الرابع من الشروط، هذا أشار إليه صاحب الشرايع رضوان الله تعالى عليه، قال: ويشترط القلوب والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه. طب جيد، الشرط الرابع أن يكون ما يدعيه لنفسه أو لموكله أو لمن يكون له ولاية عليه بالأصالة أو بالتولية، ولي أو وصي. جيد، وهذا الشرط لبي في باب الدعوة أيها الإخوة. ليش؟ لأن الإنسان إذا يدعي شيء له مالك، وله ولي المالك، وله وكيل المالك، يعني هو أجنبي عن الدعوة بالكامل. صاحب الدعوة موجود وما يريد يقطع الدعوة، ما مقتنع بالدعوة، ما عنده ادعاء على جاره، أو يعلم أن جاره غصب ماله ولكنه لا يريد أن يرفع دعوة على جاره. أنت جنابك تجي تتبرع تبرعا، هذا يسموه دعوة تبرعية، دعوة مدع لا ربط له بالدعوة من طرف، يتبرع بالدعوة. الدعوة التبرعية غير مسموعة. إذا سمعتم في الفقه يقال أو في مصطلحات باب القضاء الدعوة التبرعية، المراد هذا أن يكون المدعي إنسان لا ربط له حقوقيا بالدعوة، لا هو مالك ما يدعيه، ولا هو مالك أمره. مالك الأمر أعم من الوكيل والولي والوصي والقيم على الصغار وإلى ما هنالك، فإنه يملك الأمر. أدلة الحسن من أي باب؟ أنت صاحب المال وما تريد تدعي، رح نجي للحسن، رح نجي إن شاء الله. هذا خلط بين مطلبين سنأتي إلى بيانه بعد قليل في غير هذا الشرط. ومع ذلك يا إخوان القضية بديهية أساسا، ما تحتاج دليل، لأن هذا الإنسان يتبرع بالدعوة تبرعا، يتبرع بالدعوة تبرعا، ما إلى أي حق في هذه الدعوة، فكيف يسمعه القاضي يقول أنت شبالك بالدعوة حتى تقيم دعوة على الناس؟
يعني
كل فاعل خير وصاحب الخير لا يريد إقامة الدعوة.
من جاري لا 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 لا, لا, لا.
على كل حال هو يستحي، هو مربوط به يستحي منه، يقول له القاضي. إذن في هكذا مورد واضح جدا أن المدعي إذا كان أجنبيا عن الدعوة فلا يحق له التبرع بالدعوة، لا تسمع الدعوة التبرعية، وهذا أوضح من أن تقيم عليه دليل. ومع ذلك الأصحاب استدلوا عليه بدليلين. رحيز إن شاء الله، هذا اللي أشار للشيخ، قال دعوة حزبية، رحيز إن شاء الله يوكل. أنا قلت ما إلى علاقة بالدعوة من باب لا هو مالك ولا هو مالك الأمر. مالك الأمر يشمل الوكيل، الوصي، الولي، القيم إلى آخر.
أقول إذا كان صادقا على الدعوة التبرعية
حتى لو كان صادقا
تدعي للقاضي أن
ينظر فيها؟ لا. ليش؟ لأن صاحب الحق لا يطالب بحقه، قد يكون هو مسامع. شئنا بعبارة أخرى، لو علم القاضي يا إخوان وجدانا أن زيدا سرق مال عمرو وعمر لا يريد أن يقيم دعوة على زيد، هل من حق القاضي أن يقيم دعوة؟ هو عند نفسه. لا، أدلة القضاء لفصل الخصومات وإنماك خصومة، أصلا ما يريد يقيم خصومة، هو ليس مخاصما صاحب الحق، ليس مخاصما. انتوا شبالكم لا تأمره بالمعروف كله، ليش تصيح أموال؟ نعم نعم نعم، لكن القضاء ليس أمر معروف ونهي عن منكر، القضاء لإحقاق الحقوق. جيد جيد، خلينا نكمل، هذا واضح يا إخوان، ما يحتاج إطالة. ومع ذلك استدل عليه بدليلين. الدليل الأول أصالة عدم وجوب السماع من المتبرع وعدم وجوب الجواب على المدعي وعدم جواز إجباره على الجواب. القدر الذي أثبتته الأدلة هو دعوى صاحب الحق، والقدر الذي أثبتته الأدلة بطرف المدعى عليه وجوب إجابة دعوى صاحب الحق. أما دعوى واحد أجنبي لا هو وكيل لا هو ولي لا هو مالي يدعي عليها، لم يقم دليل على لزوم إجابته أبدا. وعدم جواز إجبار المدعى عليه على الجواب كلها أصول في خدمة عدم سماع الدعوى، وعدم ترتب سائر آثار المرافعه. خب من اول قول ان ادله المدعي والمنكر لا تشمل المقام، وهو الصحيح. الثاني وانصراف العمومات الداله على وجوب الفصل بين المتخاصمين والحكم بالحق والقسط والعدل عن مثل هذه الدعوه، يعني الدعوه التبرعيه. هذا واضح، ما يحتاج كلام الدعوة. نعم، ولا نفتح فرع بعد وضوح وبداهة هذا الشرط أساسا، لأن المدعي ليس مدعي هنا، وإن سمي لغة مدعي. المدعي لدينا هو صاحب الحق، شرائط المدعي أن يكون صاحب الحق، إما صاحب الحق أصالة أو وكالة أو ولاية، مو مهم. نعم، هناك مصطلح مقابل مصطلح الدعوة التبرعية اسمه الدعوة الحزبية. يرجى الانتباه، ما هي الدعوة الحزبية؟ الدعوة الحزبية كما لو ظلم شخص أطفال صغار لا يستطيع إقامة الدعوة، أو لم يطلعوا أساسا على أنه سرق وهم صغار ما يستطيعون إقامة الدعوة، الولدين في زمن الخضر عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة على نبينا وآله، أو مجنون أو غائب، جاري رجل غائب بعيد وما يمكن الوصول إليه، طبعا في الزمن فرد بعيد،
أو حاضر غائب،
وإذا ما أقمنا دعوة لاسترجاع حقوقه قد يطل مال امرئ مسلم، هذا يفرق ويروح. فإقامة الدعوة حسبة عن صاحبها. ليش تسمى حسبة؟ يعني من باب أن الشارع لا يرضى بتضييع حق هذا الإنسان، والمؤمنون ذممهم متكافئة، فحتى لا يضيع حقه أنتدب نفسي أنا ابتداءً لأخاصم عنه، لا ولاية لي على ماله انتبه، ولا أنا وكيل، وفي مثال المجنون والصغار ولا أنا قيم أو وصي،
شاهد وما فيش،
أنا مجرد أن اطلعت على الواقعة ودول ما يستطيعون إداء عن أنفسهم أنا أدائي عنهم. أستطيع أن أرفع دعوة وتسمع الدعوة أو لا أستطيع أن أرفع دعوة وتسمع الدعوة؟ كوني أجنبي قطعا أجنبي عن الدعوة هنا، لا هو مالي ولا لي علاقة بهذا المال، مال جاري. فما هو الحكم هنا؟
وكثيرة من تلائية، يعني
أقول هنا بالدقة، وإن قيل بسماع الدعوة في المقام حسبة حتى لا تضيع حقوق المسلمين، خصوصا إذا كان المدعي له شهود بذلك، فهو يستطيع أن يثبت هذا المعنى. قيل بأن الدعوة هنا تسمع. ليش تسمع؟ قيل لأن أدلة لزوم سماع الدعوة المنطرفة في الفرع السابق في أصل الشرع مع وجود صاحب الحق اللي هو ما يريد يرفع دعوة غير منطرفة هنا عن صاحب الحسبة الذي يقيم الدعوة. هذا ما قيل في المقام، إلا أن الصحيح في المقام أن المحتسب الجار بالدقة لا حق له في أن يقيم الدعوة، الذي له الحق في أن يقيم الدعوة في المقام هو الحاكم الشرعي. بيان ذلك لأن ولي الغائب ولي الصغير حيث لا ولي له أو حيث لم تشمل ولاية الولي هذا المورد هو الحاكم الشرعي. انتبهوا لهالنقطة يا إخوان. ودوري أنا وواجبي أنا حتى لا يضيع حق هؤلاء الأطفال إعلام الحاكم الشرعي وإعطاء المعطيات بين يديه وهو يقيم الدعوة على المدعى عليه. يعني أنا جاره وعندي شاهدان عدلان شاهدناه يسرق أموال الطفل الصغير، أذهب وأخبر الحاكم الشرعي، قد يكون هو نفس القاضي اللي مريد مصرفة عنده، وقد يكون قاضي أو ليس بقاضي أساسا، مو متولي منصب القضاء كما في دولة القضاء فيها منصب. الحاكم الشرعي ثبت في محله إما بدليل الحسبة أو دليل الولاية على فرق بينهما لا يفرق في محل الكلام، هو ولي الغائب، هو ولي الصغير، هو ولي لحفظ أموال الصغير، يجب علي أن أخبره وهو بدوره يقيم الدعوة لدى نفسه إذا كان هو القاضي، أو يقيم الدعوة لدى القاضي إذا كان هو غير القاضي. وحينئذ البينة الموجودة هي التي تقيم الدعوة في المقام. والسر في عدم قبولنا أن يقيم الجار حسبة الدعوة هو ما هو؟ هو أن الدعوة تحتاج إلى ولاية، ولاية بالنتيجة المدعي ولي يلزم بواسطة القاضي صحيح، لكن هو يلزم المدعى عليه بالإجابة، يلزمه بالحلف، يلزمه إما بالحلف أو برد اليمين، يلزمه بعد ذلك بالحق. جيد جيد جيد. فحينئذ هذا المدعي الجار لا ولاية له في هذا الباب، لا حسبة ولا بأدلة الولاية، لأن أدلة الولاية قصرت الولاية على خصوص الحاكم الشرعي إن آمنا بها هذه الأدلة، وإن لم نؤمن بهذه الأدلة فأدلة الحسبة مع احتمال الخصوصية للفقيه يجعل الأمر يدور بين التعيين والتخيير، والقدر المتيقن الذي يجوز له التصدي لمثل هذه الأمور هو خصوص الحاكم الشرعي، والتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل مفقود في المقام، والشك في حقيته في رفع الدعوة يساوق الإنكار، لأننا نحتاج إلى دليل يثبت له مثل هذه الولاية على خصمه حتى يستدعيه إلى المحكمة ويجرجر به. وصاحب الحق أو من له الولاية له مثل هذا الحق دونه. ما أنكرنا لا، قلنا من خلال القاضي هو يطلب من القاضي والقاضي يفعل كذا. قلنا ما إلى ولاية الصبي بأي معنى؟ ذكرونا حتى لا بأس حتى نشوف إيش جمع هذا المعنى أو لا.
دعوة الصبي أنا ذكرت أنه له نوع ولاية من إلى مدعين، كونه مدعين
ما في مشكلة. شو المشكلة في ولاية الصبي على هذا المعنى؟ قلت بأن الحاكم هو الذي يدير عملية القضاء لكن بطلب منه. أصل رفع الدعوى نوع ولاية. أنا أقبل المعنى وما أنكرت وجود الصبي، لا مانع من وجوده في الصبي هذا المعنى لأنه مالك الحق، ما أنكرته. ما أدري الإخوة يتذكرون شبنا القضية. هذا هو الشرط الرابع. نسأل سؤال يا إخوة، سؤالان
فضل.
إذا عدم الحاكم الشرعي هنا تصل الحسبة إلى ولاية عدول المؤمنين. ليش؟ لأنه لا يعود الأمر يدور بين التعيين والتخيير، يصبح متعين في عدول المؤمنين. هذا واضح فيمكن تراتبيا لك مؤفدا
كلام أنه يجب على هذا المحتفظ
الجار. أيه؟
هل يجب على إعلام قاضي؟
هذا فيه نظر، وإن كان أكثر المحققين ذهبوا إلى وجوبه من باب عدم إضاعة حقوق هذا المؤمن. يعني يرون أن هذا داخل في دائرة الحقوق الواجبة للمؤمنين على بعضهم البعض.
أخلاقية
مو أخلاقية من درجة ما ينبغي، أخلاقية من درجة الوجوب. هذا مثل إنقاذه، ليش يجب إنقاذه وهو يغرق؟ أنا ما غرقته، هنا ماله يغرق، يجب إنقاذ ماله أو لا؟ يقول من واجب واحد مع تفاوت طبعا في درجات الملاك، لكن هو ملاك لزومي على كل
حال.
هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. إذا أنا أموت أو هو يموت، خليه يموت هو يموت على كل حال.
لا وتجديد مثلا هذا
جيد، خلنا ننطق يا إخوان حتى لا نتوقف كثيرا. فرعان مربوطان بهذه الشرطية، هل تسمع دعوى مدعي الولاية أو الوكالة لمجرد دعوى أنه ولي أو وكيل، أم لا تسمع حتى يثبت هناك وجهان بل قولان؟ والصحيح بلا إطالة يا إخوان أنه بلا أن يثبت أنه ولي أو وكيل لا تسمع دعوى، لا تسمع دعوى بلا أن يثبت أنه ولي أو وكيل، لأنه شبهة مصداقية للمدعي آنذاك، ولا يجوز التمسك بالعام أو المطلق في شبهته المصداقية. واضح؟ لو أن شخصا ادعى أنه ولي أو وكيل، هذا الفرع الثاني، وأقام دعوى وجرت المحاكمة وحكم له، ثم ظهر بعد ذلك أنه لم يكن متصف بشرائط الصحة، بعد الحكم بعد كل شيء ينكشف بهذا عدم صحة المحاكمة وعدم صحة الحكم، سواء أثبت الدعوى بالبينة أو أثبتها باليمين. كيف؟ شخص ادعى أنه وكيل على مال أو ولي على مال فأقام دعوى وجاء بشاهدين شهيدا فأثبت، وعموم حجية البينة يثبت هذا المعنى، لكن نقول الحكم صدر باعتبار فصل الخصومة، وهذا لم يكن من حقه أن يفصل خصومة. ثبوت الحق، انتبهوا، بالبينة شيء وثبوته بالدعوة المسموعة شيء آخر. قد نقول ببركة البينة هذا الحق يبقى لفلان، لكن لا يعني هذا أننا نبقى على إنفاذ دعوة المدعي. فرق بين المطلبين. عموم حجية البينة تريد تقول؟
ليس بعد انتهاء من فصل الخصومة، انتهاء ذات الخطأ، ما تشمل
أي
أدلة أنه لا يعني؟
ما هي؟
من أنه إذا
فصلت، إذا فصلت الخصومة الصحيحة؟ هنا فصلت خصومة فاسدة؟ طبعا لا شك، فصل الخصومة بالشكل الصحيح الشرعي، مو فصل الخصومة الغموسة غير الصحيح. واضح جدا، واحد يكذب يقول انا مالك هالمال، انا ولي هالمال، ويروح يدعي.
لكن واقعا
لا، واقعا هو ليس كذلك،
هو ليس وكيلا، ليس نعم واقعا. ولكن
شيخنا البينه تثبت الحق واقعا وتثبته ظاهرا، حكم ظاهري تعبدي. احسنتم، هذا الحكم الظاهري التعبدي موقعه اين؟ موقعه المدعي الشرعي. هذا ما كان مدعي شرعي، فسالبه من انتفاء الموضوع. المدعي الشرعي حقيقتان. لا 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 شنو خب جيد ظاهرا ظاهرا أنا أسلم وياك وانكشف أن هذا الظاهر كان خطأ لم يكن صحيحا فإذا ارتفع يرتفع لا شيخ مو صحيح أنت تريد تقول بالإجزاء لا دليل عليه لا دليل عليه فإذا انكشف أنه ليس بولي أو ليس بوكيل فحينئذ الدعوة كأن لم تكن ليش؟ لأنها دعوة وهمية ممن ليس له صلاحية إقامة الدعوة وجودها كعدمها يعود كل شيء كما كان
لذا رجع طعن أحد المتداعين في
هذا بحثي إذا المدعي سنأتي إلى بحثي إذا المدعي المنكر ادعى عدم صلاحية القاضي أو عدم صلاحية الشاهد هذا كله مكحول ما بتقول شيء هذا ليس من القبيل ثبت عند القاضي أن الوكيل مدعي وكالة لم يكن وكيلا أحفلته ليس تاما مو يدعي أحد الطرفين أنه غير تام ثبت عند القاضي أنه غير تام هذا فرق هذا هو الشرط شو كان الشرط الخامس نقدر نخلصه فيه دقائق كثيرة أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه فلو ادعى خمرا او خنزيرا لم تسمع دعوى وهذا هو الشرط الرابع من الشروط اللي ذكرها صاحب الشرعية جيد هذا الشرط بحسب ظاهره يا اخوان بديهي لان المدعي يريد ان يلزم الطرف الثاني أنا أدعي ملكيات الخمر عليه والمسلم لا يملك خمرا فهذه الدعوة لا تصح
أمانة عند الخطوة على الفلي أمانة
هذا مثل ذات اللي سأله واقعا مرة إجانا سؤال فقهي في الإذاعة على كل حال ما نجيب على كل حال المهم هنا واضح جدا أن هذه الدعوة لا تلزم بشيء ليش لا تلزم بشيء؟ لأن هذا المسلم لا يملك الخمر فإذا كان لا يملك الخمر فدعواه غير لازمة وإذا كانت دعواه غير لازمة فهي غير ملزمة وحينئذ لا يلزم بشيء فإلى أين لا يسمح له بإقامة خصومة على هذا الأساس نعم يخرج من هذا الشرط نحوان انتبهوا يا إخوان النحو الأول ما لو ادعى المسلم على غيره ثمن الخمر من زمن كان يملك هذا المسلم فيه بحسب شريعته ثمن الخمر أو الخمر فباعه كان ذميا فباع خمرا لذميا فثبت له في ذمته ثمن الخمر وهذا مقر على شريعته ثم أسلم هذا الذمي الآن يدعي ثمن الخمر في زمن كان يصح له بحسب شريعته بيع وشراء الخمر هذا يملك هذه الدعوة أو لا يملك؟ يملك هذه الدعوة قطعا ومن حقه أن يلزم بها الطرف الآخر فإذا أقام بينة أو حلف الطرف الآخر أو ردت اليمين عليه تمشي الدعوة على كل حال ليش؟ لأنه يتملك ثمن الخمر بلحاظ ظرف الدعوة مو بلحاظ زمن إقامة الدعوة هذا الفرع الأول الفرع الثاني الفرع الثاني لو ادعيت عليه حق الاختصاص بالخمر الأب ذمي والابن مسلم مات الأب فالأخ غصب كل الخمر بعد ذمي هذا المسلم ادعى عليه حق الاختصاص حق الاختصاص من الحقوق او لا يستحق منازعة او لا لانه يريد ان يحوله الى خل وهو قابل للتحويل الى خل هذه دعوة ملزمة تسمع ولا شك في قبولها وتماعها لكن الكلام كل الكلام يا اخوان ان هذا الشرط الخامس أو بحسب ترتيب عندنا خامس صح، لأن الرشد عرفناه بحسب صاحب الشرائع رابع. هل هو مستقل عن الدعوة صحيحة لازمة التي ستأتي في عبارة الماتن وذكرت في كلمات الأصحاب شرطا مستقلا، أم أن هذا الشرط متضمن في ذلك الشرط؟ هذا ما رح يتضح إلى أن نبحث ذاك الشرط ونحاول أن نبحثه قريبا لعله السادس إن شاء الله أو السابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.